السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى ونستكمل حديثنا حول أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن كان يدمي القلب أننا اليوم نتكلم عن أخلاق الرسول الكريم في يوم يعني يحتفل العالم كله بإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النهاردة 20/5. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين، من 10 أيام تقريبا يعني إعادت السويد، كانت جراءة سويدية إعادت نشر الرسوم التي تستهزئ بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصنعوا معرض كامل لهذه الرسوم. وطبعا حصل أحداث يعني في هذا المعرض حول بعض الإخوة المسلمين هم يتهجموا على هذا الرسام الجديد، ده غير الرسام بتاع الدنمارك، المرة دي ده سويدي. ما هي بقت كلام مستبح، كل واحد عايز يرسم حد يرسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني ليس هذا الجديد، الأمر ده أصبح متكرر. الأول المسلمين ثاروا وهاجوا وماجوا وبدأوا يحرقوا أعلام الدنمارك وبدأوا يقولوا مقاطعة البضائع الدنماركية، شوية عادوا ثاني، بعد كده انتقل الموضوع لفرنسا، بعد كده دلوقتي في السويد، لدرجة أن هم عملوا استفتاء. أصل دلوقتي رسم النبي صلى الله عليه وسلم بقى باستفتاء، عملوا استفتاء من يومين تقريبا في السويد، نعيد الرسومات ولا ما نعيدهاش؟ فقال لك 74% من الشعب السويدي قالوا ايه؟ نعيدها. ليه؟ عشان حرية الرأي. وهو لازم حرية الرأي تبقى على حساب مين؟ على حساب المسلمين. انما لما يجي احد الدعاء الافاضل في حلقة من حلقات قناة الرحمة يقول يا ألعن خلق الله يا نسل القردة والخنازير، يقول لا ده معارض سامي، ويرفعوا قضية على القناة وتتوقف فعلا في بلاد الحرية والديمقراطية وحرية الرأي، تتوقف قناة الرحمة، بل ويضغط على القمر المصري عشان يتلغى التردد اصلا خالص من ايه؟ من النايسات، عشان خاطر ايه؟ لا قصدي مش حريه راي، دي اسمها معاداه الساميه. جايز بعد كده بشويه انهم بيطالبوا بوقف اذاعه القران الكريم وبتقييد الائمه بقى زي فضيله الدكتور شوقي ربنا يحفظه كده، انه ما يقراش قول الله سبحانه وتعالى ولكن لعناه وجعلنا قلوبهم قاسيه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، اصل ده فيها معاناة سامية، القرآن الكريم فيه معاداة للسامي. يبقى بعد كده نلغي كمان إذاعة القرآن الكريم ونلغي الآيات دي من القرآن الكريم، ويقول لك لا أصل دي مش حرية رأي، ده كده إيه؟ أنتي سيمينيزم، معاداة للسامي، ما ينفعش ما يصحش. إنما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة أعزكم الله على هيئة كلب عياذا بالله تعالى، لا ده حرية تعبير وحرية رأي، وينطبق العالم كله لتأييد هذه الرسوم. النهارده زي ما قلت لكم يوم عالمي ليه؟ لإعادة نشر هذه الرسوم. ده كله ليه يا إخوان؟ لغياب الخلق الذي يريد أن أتكلم عنه في هذه الدقائق. الخلق هو خلق العزة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأخبرنا أن من خلق المسلمين العزة على أعداء الله الكافرين. فين العزة دلوقتي؟ ده بعد ما أغلقوا القناة أو حاولوا يغلقوها، والله الذي لا إله غيره أذني سمعت شيخ طالع في اتصال القناة يقول إيه؟ وأنا أناشد المسؤولين كما نصروا المنتخب في مباراة كأس الأمم إن هم ينصروا قناة الرحمة، وقد أعز الله المنتخب في هذه المباريات. شوف حتى نماذج العزة أصبحت في إيه؟ أصبحت في ماتش كورة. ده مين اللي بيتكلم؟ ده أحد مشايخ الفضلاء ربنا يحفظه، لكن شوف ما عادش فينا نماذج عزة ولا إيه؟ خلاص بقى احتجاجنا بالعزة وطلبنا للعزة أصبح على هيئة مباريات كورة، أصبح نرى هذا الذل وهذه المهانة وهذا السب لأعظم شخص في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعظم آيات في القرآن وعقيدة نعتقدها. أحد الناس بيتصل بالمذيع، يا إخواني مذيع مشهور بإباحيته، مشهور برفضه لكل ما هو إسلامي، بيتصل بيه بيقول له يا إخواني، بيقول له أنتوا حقا في داعية عندكم قال يا ألعن خلق الله يا نسل القردة، لا 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 الكلام ده ما يطلعش من عندنا أبدا، والله بأذني سمعت هذا الكلام. ليه ما يطلعش من عندنا؟ أليس هذا كلام الله؟ أليست هذه آيات الله سبحانه وتعالى؟ أصبح الآن نتخلى عن هذه الآيات، نقول لك لا أصل دي آيات معادية للسمين، عياذا بالله أن نقول هذا، لكن لغياب هذا الخلق تسمع كده تحس إن إيه؟ أصبح أعداء الله العلمانيون والملحدون والذين يحاربون الدين هم دلوقتي اللي أصبح عندهم علم، هم دلوقتي اللي يتكلمون بإيه؟ وهم يعتزون علينا، يتعالون على المسلمين، لأن المسلمين يا إخواني فرطوا في دينهم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، صفة المؤمن، خلق المؤمن، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. ايه المشكلة اللي يقولوا علينا أعداء السماء؟ مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ربنا هو اللي قال عليهم ان هم سخهم قردة وخنازير؟ مش ربنا اللي قال عليه لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية؟ وهو اللي قال عليهم يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ وهو اللي قال لتجدن أشد الناس عداوة؟ يبقى العداوة دي عدد المعادات السامية المزعومة جت في ايه؟ في القرآن يا اخوانا، أشد الناس عداوة للذين آمنوا مين؟ اليهود والذين أشركوا. مين اللي بيقتل اخواننا في فلسطين؟ مين اللي بيحاصر غزة؟ من ثلاث جهات بس معذرة، مش من الأربع جهات. مين؟ اليهود. اليهود الذين يفعلون ذلك هم الذين يقتلون الأطفال، هم الذين يستحلون أعراض المسلمين، ومع ذلك مش عايزين نقول عليهم أعدائنا عشان ما تبقاش معاداة سامية. لما يزعلوا أو يرفعوا قضايا لما يقول جيش محمد سوف يعود، دي كلمة وحشة دلوقتي. لا لا، يبقى جيش عايزين مين؟ جيش جورج مثلا؟ جيش مين يعني اللي هيعود غير جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو أخبر أنه في آخر الزمان تكون خلافة على منهاج من؟ على منهاج كارل ماركس، على منهاج النبوة. هذه عزة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها، هذه العزة التي نصر الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المنافقون وحاولوا سبه صلى الله عليه وسلم، فقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وأعلن عزة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال: ولله العزة، ولمن؟ ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صحيح، المنافق الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا رخيص لا يعلم هذه العزة، لا يعلم عزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا بريء من كل مسلم يساكن المشركين أو يجامعهم. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: لا تراءى نراهم. حديث صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يلحسون النعام، ممن يذهبون إلى الشرق والغرب ليغسلون الصحون والأكواب التي تؤكل فيها الخنازير ويشرب فيها الخمر. هي دي عزة المؤمن هذه الأيام، هي دي عزة المسلمين إلا من رحم الله. طبعا لا زال هناك أعزة، لكن للأسف أصبحت الصيحات العامة وأصبح الصوت الظاهر هو صوت الذلة، هو صوت الضعف، هو صوت الخنوع، هو صوت التخلي عن مقدسات الإسلام وعن المبادئ الشرعية. أذكر من عدة أيام أخ حصل موقف كده، إن هو ذهب إلى يعني زي مصلحة كده معينة، مصلحة دعوية، وأخ داعية سبحان الله العظيم، فبيقول لي هو اللي بيقول لي بعض الإنسان، فرحت هناك عشان يدوني جدول خطط، فإيه؟ فرحت بقميص طويل، ورحت قبلت إيد رئيس هذه المؤسسة، والله هو اللي بيحكي لي يا إخوان، قبلت إيده، ورحت وعملت كل اللي أقدر عليه عشان أقول أنا ماليش دعوة بالجماعة السنيين دول، معرفهمش، جماعة جلاليبهم قصيرة دول مليئة. ما علينا الآن من المسألة الخلافية أو المسألة الفقهية بإثبات الثوب أو تقصيدي، مش أنا اللي بتكلم فيها دلوقتي، لكن هتكلم عن المبدأ نفسه. أنت بتبيع ما تعتقده وما تعلمه وما ترشحه من أقوال أهل العلم عشان إيه؟ يبيع دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا سيد سيد، هذه الأمثلة تتكرر كثيرا. روح كده قدام أي سفارة أجنبية، بلاش أقول لك السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية اللي هم إيه؟ اللي هم بيحتلوا العراق، اللي بيحتلوا أفغانستان، اللي بيحاربوا المسلمين. هتلاقي يا إخواني والله الذي لا إله إلا هو طابور، طابور واقف عشان ياخد الجرين كارد، البطاقة الخضراء أو الفيزا، عشان يروح إيه؟ عشان يروح يعصي كلمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا بريء من كل مؤمن، من كل مسلم يساكن المشركين أو يجمعهم، اللهم إلا إن كان ذاهبا لدعوة، أو كان ذاهبا لخير، أو كان ذاهبا لطلب علم غير موجود في بلاد المسلمين. لكن للأسف هو راح عشان إيه؟ عشان يغسل صحون، عشان يمسح قذورات المشركين، والعياذ بالله. هذا من الهوان ومن الذل
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على أصعدها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. هو اللي عمل فينا كده انه حريص على الدنيا, حريص على المتاع الزائل, حريص على ما هو زائل لا يدوم. وما عند الله خير وابقى, وما عند الله خير للذين امنوا وكانوا يتقون. هذا هو الذي عند الله. لكن اللي عايز يحرص على دنيا ثانيه هو اللي هيدل نفسه, هو اللي هيقف يقف بهذه الطوابير الطويله عشان ياخد بيها. يأذن له أن يدخل بلادهم, أن يأخذ من أموالهم. وهذا والله من أقرب الناس أعرف واحد والله يا إخواني, أحد إخواننا هذا الأخ والله يا إخواننا بتسمعوا صوته في القرآن, كانت بتسمع فضيلة الشيخ الحصري رحمة الله عليه حاجة عظيمة, وكان حافظا للقرآن. الآن والله يا إخواني يتسول في شوارع لوس أنجلوس في أمريكا, يتسول مش ما بيشتغلش, بيشحن وإيه وراح لتاني مرة يروح وبرضه كان أنا مش قادر يقعد, مش قادر يقعد في البلاد اللي مش نظيفة دي, بلاد المسلمين. سبحان الله العظيم. لهذا وصل الهوان, كيف يعني كيف وصلنا إلى هذه الدرجة؟ لأننا تخلينا عن هذا الخلق إلا من رحم الله, تخلينا عن خلق عزة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عزة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تجعل أقرب أصحابه إليه يا إخواني لا يستطيع أن يحب النظر إليه. تخيل من شدة المهابة, من شدة الوقار, من شدة العز التي فيه صلى الله عليه وسلم مع تواضعه. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت او اللي قبلها عن الانكسار اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وكلمنا عن خلق التواضع في رمضان لو تذكروا. ومع ذلك كان هناك عزة, كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, طوبى لمن تواضع في غير من قصر وذل في نفسه من غير مسألة ورحم أهل الذل والمسكنة. جميل جدا. طوبى دي ايه؟ شجرة في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله. طوبى لمن تواضع في غير من قصر, تواضع ما انقصش من نفسه, وذل في نفسه, ذل لمين؟ ذل لإخوانه المؤمنين وليس للكافرين أبدا. وذل في نفسه من غير مسألة ورحم أهل الذل والمسكنة. هذه هي العزة التي كان يوصينا بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عزة يا إخواني جعلته يقف أمام عمه الذي يحميه, الذي يحاول أن يدفع عنه, فيأتيه يحاول أن يقنعه بعد أن تكالب عليه يعني زعماء قريش. روح قل له اسكت, ابن أخوك ده يعني خلاص فرق بيننا وبين عبيدنا وبين أبنائنا. فلو روح له. فذهب عمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم, والله يا عم لو وضعوا الشمس عن يمين, شوف الإجابة العزيزة, شوف الكلام الذي يقطر بالعزة, لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر في شمالي أو عن يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أو أهلك من دونه. هي عزة النبي صلى الله عليه وسلم, عزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء الرجل المشرك ليرفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم, يقول من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول كلمة واحدة بس, كلمة فيها عزة, يقول الله الله, فيسقط الصوت من يد الكافر, يسقط السيف معرضة من يد هذا الكافر بعزة في كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم نطق بها بلفظ جلاله سبحانه وتعالى. قال الله, فسقط السيف من يد الأعرابي المشرك. كذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم, وقلنا الكلام ده في درس الرحمة الأسبوع قبل الماضي لما قلنا عن خلق الرحمة, لما رحم النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ضعيفا كان أبو مسعود البدري يضربه بالصوت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, أتى بالخلف أبي مسعود, قال أعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. شوف الكلمة دي نطقت إزاي من النبي صلى الله عليه وسلم, كلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. قال الرؤوف, فسقط الصوت من يد أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه, سقط الصوت من يده. فقال يا رسول الله حر لوجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, لو لم تفعل لمستك النار. عزة يا اخواني, عزة مع المحاربين حتى في مواطن قد يظن الناس انها ضعف. ممكن الناس تحس ان موطن ضعف مثلا زي الموطن اللي بعد احد اللي ربنا سماه مصيبة, او لما اصابتكم مصيبة قد اصابتهم مثليها قلتم ان هذا, لما حصلت هذه المصيبة جاء ابو أيام بعد انقضاء الغزوة وبعد انقضاء المعركة، فنادى بأعلى صوته: فيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أبيكم عمر بن حنيفة؟ يا سيدنا أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فظن أبو سفيان لم يقل قد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة درس في العزة، أن الإنسان إذا ما تخطى الحواجز، إذا تخطى الخطوط الحمراء، إذا ما تعدى على حرمات الله، إذا ما تعدى على مقام الله أو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي: ألا تجيبون؟ فقالوا: لما نجيب؟ سيدنا عمر الخطاب قال: نجيب يا رسول الله، نرد نقول يا رسول الله. فقال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سورة محمد هنشرحها إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. ذلك بأن الله مولى المؤمنين الذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتز في هذا الموقف، لما حاول أبو سفيان أن يتعزز بآلهته قال: لا العزة ولا عزة لكم. ثم قال: أعد خبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ فين العز؟ فين عز المؤمن أمام الثوابت، أمام المقدسات؟ قال: ألا تجيبون؟ قال: ولم نجيب لرسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله أعلم وأجل، الله أعلم وأجل. فقال: يوم بيوم بدر والأيام دول. فقال: ألا تجيبون؟ قال: ولم نجيب. قال: قولوا: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ليسوا سواء، ليس أبدا من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا سواء لمن قتل في سبيل آلهة باطلة ومعبودات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لذلك يا إخواني نتعلم العزة في هذا الموقف، مع أنه موقف إيه؟ مع أنه موقف كثير من الناس يظن أنه هزيمة، لكن المهم أن النفس لا تهزم. الهزيمة النفسية اللي أصبحت مستشفية الآن، لما تشوف شبابنا كده وهم مساقطين البناطيل وهم لابسين كلام مكتوب عليه بالإنجليزي ولا كلام والله ولا هو فاهم إيه اللي مكتوب أصلا على اللبس اللي هو لابسه، لكن في هزيمة نفسية، هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو بيقلد وخلاص، تقليد اعمى. ممكن الانسان يهزم في جوله، يهزم في معركه، ممكن المسلم يهاجم احيانا، ممكن يجنح الى السلم، لكن لو نفسه هزمت، لو استشرى الامر الى الهزيمه النفسيه، زي ما المنافقين قالوا: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، بدات الهزيمه النفسيه، ما عادش قادر يقول يا اهل المدينه، ما عادش قادر يعتز بالكلمه الاسلاميه، الاسلاميه اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه اصبح خلاص اسم يثرب انتهى، اصبح اسمها مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدا يقولوا ايه؟ يا اهل يثرب، اسم الجديد القديم بقى يرجع تاني، لا مقام لكم فارجعوا، يستاذن فريق منهم النبي، يبدا بقى الاستئذان وتبدا العورات بقى تتحجج بها، لما يحصل ايه؟ لما تحصل هزيمه نفسيه يا اخوان، نسال الله تبارك وتعالى الا يهزم الا يجعل نفوسنا تهزم ابدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد احد والجراحات والقرح قد استشرى في يعني ابدان المؤمنين والمجاهدين، اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامر: لا يخرج معي الى حمراء الاسد الا من خرج معي في احد. محدش يجي ابدا من المنافقين، ما يجيش ليله الجيش اللي مشي مع عبد الله بن ابي بن سلول ورجعوا للمدينه، ما يجوش معانا ابدا في حمراء الاسد. حمراء الاسد لمن لا يعلم هي غزوه بعد احد بايام، في نفس الاسبوع بتاع احد امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه ان يذهب ليطارد جيوش المشركين. تخيل جيش مفروض انه مصاب بمصيبه، مصاب بقرح، ان يمسسكم قرح فقد يمس القوم قرح مثله، ومع ذلك يامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج معي الا من خرج معي في احد. فيتهادى بالرجل، يقول الرواه: فيؤتى بالرجل يتهادى بين الصف، يجي ممكن متشال يا اخوان، يجيبوه هم يحملونه على الاعناق لكي يصعدوا به الى الفرس، ما عندوش قوه انه يخرج على الفرس، واحد مصاب في ايده، واحد مصاب في رجله، واحد يكثر دمه من بدنه، ومع ذلك يستجيب لله، فانزل الله قرانا يتلى، قال الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لربهم من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. هكذا اخبر الله سبحانه وتعالى انهم استجابوا لله ولرسوله، استجابوا لامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ان اصابهم القرح، حتى بعد ان اصابتهم المصيبه. ليه يا اخوان؟ لأن النفوس لم تهزم، لأن العزة موجودة. هذه عزة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، جاله أحد المشركين يريد أن يعينهم على الكفار، جاي له إيه؟ جاي له عايز يساعده، عارف أماكن معينة ممكن يحصل بها المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلا أستعين المشركين بمشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى كل عون، إلى كل قوة مادية. النبي صلى الله عليه وسلم عدد الجيش في بدر كام واحد يا إخوان؟ 300 وشوية، 300 وبضع العشر، وعدد المشركين كام؟ معاد الآلف. سبحان الله العظيم. مع ذلك شوف العزة، إذهب ارجع، فلا أستعين على المشركين بمشرك. ولما قالوا اثنين من الصحابة منهم سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وقد عاهد المشركين، كانوا أسروه، فقالوا له إيه؟ قالوا له نطلقك ولا تحاربنا مع محمد، خلاص ما تحاربش مع محمد. فعاهده، فأراد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتي ليساعد النبي صلى الله عليه وسلم يحارب معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الموقف ده في خلق الوفاء، أخلاق النبي يا إخواني كلها مترابطة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها مع بعض يا إخواني في خلق الوفاء والنهى، وهنقوله النهارده في خلق العز. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل معه المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ارجع ارجع، فوالله نوفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليهم. عزة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين احنا ننقض عهد، مش محتاجين ان احنا نؤذي، مش محتاجين ان احنا نظهر بمظهر ضعيف، لكن مع ذلك لا نستعين الله سبحانه وتعالى على المشركين، لا نستعين بأحد من البشر، لا نستعين بأحد من المخلوقين. ولما جاءه الوليد بن المغيرة فقال له، أو أحد المشركين أرسله الوليد بن المغيرة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان بك مرض نأتي إليك بأطب، نأتي إليك بأطب الناس يعالجك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنى. خلاص تبقى أغنى واحد فيه، هتبقى أكثر واحد عنده مال، وإن كنت تريد نساء جئنا لك بأجمل بناتنا تتزوج منها حيث تشاء، وإن كنت تريد سلطانا ملكناك عليها. شوف اللي أنت عايزه يا محمد. فبما رد النبي صلى الله عليه وسلم، رد بعزة، رد بكلام الله سبحانه وتعالى، بدأ يتلو عليهم سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله جل وعلا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، حتى جثوا على الركب وقالوا ننشدك الله والرحمة ألا تكمل. خلاص ما تكملش، لأنهم استشعروا العزة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرهم، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قالوا ننشدك الله والرحمة ألا تكمل يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كده كانت العزة. لما جاء المشركون زي دلوقتي كده وبدأوا يسبوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدأوا يعني يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهجونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمرهم أن يتعذب لله سبحانه وتعالى، أمرهم أن يرد على المشركين، فقال اهجوهم يا حسان وروح القدس ينافح عنك. فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبدأ القصيدة بهذا المطلع الجميع، قال لهم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداءه. وأكمل يعني قصيدة عظيمة في الذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعزة المسلم، عزة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقطر من رسائله لملوك الروم وملوك الفرس، لما أرسل إلى كسرى وقيصر، أرسل إلى هرقل ملك الروم، فقال له مش السلام عليك، قال له السلام على من اتبع الهدى. لا، السلام مش عليك، السلام عليك إذا اتبعت الهدى، إذا أسلمت. قال السلام على من اتبع الهدى، أسلم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يبتك الله أجرك مرتين. قل يا أيها الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة هذه الآية، ثم قال فإن لم تفعل فإن عليك إثمك وإثم الإريسيين، إثم من أسماء النصارى، وأرسل إلى المقرقس مثلها، وأرسل إلى النجاشي مثلها، وأرسل إلى كسرى ملك الفرس، فقال له سلام على من اتبع الهدى، وأما بعد فآمن بالله وبرسوله واشهد الشهادتين وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. الرسائل دي يا إخواني موجودة، لا زالت إلى الآن مخطوطات موجودة ومصورة، وإذا عنده منكم إنترنت ممكن يخش ويقرأها بخط الذي كتبها إملاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. هكذا كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي تمتلك بالعزة التي تعلمها بعد ذلك كل من اتبعه، هذه العزة. كلنا عارفين كلمة هارون الرشيد، لما أرسل إليه نقفور وكانت امرأة قد تحكم قد حكمت الروم قبل هذا الملك، ملك اسمه نقفور، جاء بعد والدته وكانت تؤدي الجزية إلى هارون الرشيد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وجميع من أعز الإسلام ومن أعز الله الإسلام بسببه. هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان بيأخذ الجزية من هذه الدولة، دولة الروم، عن طريق الإيه؟ يعني استسلام هذه المرأة. فظن ابنها إنها كانت امرأة ضعيفة، فأرسل إلى هارون الرشيد رحمه الله تعالى وأخبره أن أمه التي كانت ضعيفة قد ماتت، وأنه لم يدفع الجزية بعد الآن، وأنه يطلب من أمير المؤمنين هارون الرشيد أن يرسل إليه بكل ما دفعته، أن تترجع لنا كمان الجزية التي دفعت. فماذا فعل هارون الرشيد؟ كتب على ظهر هذه الرسالة، لم يكلف نفسه رسالة جديدة، وهذه من أول الإهانات لهذا الملك الكافر. فإذا به يقلب الرسالة ثم يقول: أما بعد، فمن هارون الرشيد إلى أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، لم يقل ملك الروم، أما بعد فقد جاءني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع. مفيش كلام كثير، مفيش شك وإذانة، مفيش صياح، الجواب ما ترى لا ما تسمع. وفعلا يكون الجواب بأن يرسل هارون الرشيد رحمه الله تعالى جيش جرارا ينتصر على هذا الملك ويدفع الملك الجزية كما قال الله عن يد وهم ايه؟ صاغرون. وهو صاغر مش بس كده، مش يدفعها كده هو ايه؟ وهو عزيز، لا هو صاغر. ده بقى ديننا، العدو عدو واللي مش عدو خلاص هو ده الدين، ربنا اللي قال كده، مش هنتخلى عنه ابدا حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم ايه؟ وهم صاغرون. ده كلام الله سبحانه وتعالى، لا يعتريه الباطل ولا يأتيه النقص ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل ظل نعتقد هذه العقيدة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها حتى ولو لم تنفذ الآن، لكنها عقيدتنا. فعلا دفع نقفور هذه الجزية عن يد وهو صاغر لما رأى من عزة هارون الرشيد رحمه الله تعالى. وكذلك يعني وقفت على مخطوطة عظيمة جدا، المخطوطة دي موجودة في كتب الإنجليز وفي كتب المسلمين، يعني من شاء منكم فليرجع إلى كتب المؤرخين الإنجليز، ممكن أجيب لكم يعني أرقام الصفحات بتاعتها اللي مش مسدد. رسالة من ملك من ملوك الإنجليز اسمه الملك جورج الثاني، باعت بنته ومجموعة من بنات الأشراف الإنجليز، باعتها عشان تتعلم في بلاد المسلمين في بلاد الأندلس أيام العزة إخواني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ترجع هذه الأيام مرة أخرى للمسلمين، اللهم أعز الإسلام والموحدين. ملك جورج الثاني بعد رسالة مع بنته وأشراف هؤلاء القوم بناتهم، وبعد يقول لي اسمع كده وحس بالعزة اللي كانت موجودة أيام زمان. قال: من جورج الثاني ملك إنجلترا إلى هشام الثالث الملك المعظم خليفة الأندلس، شوف الكلام والاحترام، الجليل المقام بعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع به بلادكم وتتمتع به معاهد العلم والصناعة في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم. شوف الكلام، لتكون بداية حسنة، وفعلا اختفوا أثرنا ثم سبقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم في أنوار العلم، لتنتشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل، التي يسودها إيه؟ الجهل والتخلف من أربعة أركان، وشهد شاهد من إيه؟ من أهلها، من أربعة أركان، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، كلها جهل، كلها ظلمات. هم إلى الآن بيسموا العصور دي عصور الظلمة، عصور الوسطى. العصور الوسطى دي هي عزة المؤمنين، هي كانت أفضل عصور المسلمين، الدولة العباسية والدولة الأندلسية والسلاجقة، دي أعظم عصور المسلمين، دول أيامنا كانوا ظلام، والله يا إخوان هو اللي بيعترف أهو في كتبهم مش في كتبنا إحنا. فقال إيه؟ وإني قد أرسلت إليك ووضعت ابنا شقيقنا الأمير دوبند على رأس وفد من بنات أشرافنا لكي تتشرف بنسب أهداب عرشكم، عشان تقبل العرش بتاع هذا الملك بنسب أهداب عرشكم والتماس العرش، لتكون مع زميلتها موضع عنايتكم وحماية حاشيتكم. ثم قال بعد ذلك: وقد أرفقت معها هدية متواضعة أرجو من جلالتكم لها مع عظيم الاحترام. في الاخر عارفين اخواني ماضي كلمة ايه؟ من خادمكم المطيع جورج الثاني. هذه العزة، هذه القوة، هذه القوة المؤمنين التي كانت نابعة ليس عن كلام، مش كلام بقى، مش كلام بقول احنا اجدادنا فتحوا العالم احنا، لا فعلا هو كان مش مضطر لهذا الملك. هذا الملك لم يكن يدفع الجزية، الراجل ده ما كانش ليه بلاد اسلاميه او ما كانش بلاد فتحت، بلاد انجلترا، ومع ذلك عارف القيمه وعارف العزه قد ايه وعارف التقدم وصل لايه، عارف ان تقدم ما كانش حد فيهم يضر الا ان يقول خادمكم المطيع، الا ان يقول صاحب الفخامه والعزه. اين وصلنا الان؟ وصلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم عالمي لسبه والعياذ بالله هو اللي احنا فيه دلوقتي، الذي تشرق شمسه بعد قليل او يمكن يعني خلاص اشرقت. هذا اليوم يوم لسب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات ورسوم تقال على النبي، ولم يحتمل المسلمون في يوم من الايام كلمه تقال عليه. السلطان يعني يعقوب المراكشي ده من السلاطين دوله المرابطين بالمغرب، دوله عظيمه جدا يا ريت تقراوا عنها. كان في دوله اسمها دوله الموحدين ودوله المرابطين في المغرب العربي، هذه الدوله دوله عظيمه جدا، كان سلطانها اسمه يعقوب المراكشي. السلطان ده اخواني يعني كان في حرب مع ملوك الروم ملك اسمه ارمانوس. الملك ده يعني ملك الروم هذا لما ارسل هذا السلطان يعقوب اراد هدنه، زي ما تقول كده عايز نوع من انواع وقف اطلاق النار. فقال هذا الملك ملك الكافر، عذره مش ارمانوس، ارمانوس ده في القصه اللي جايه قصه الف ارسلان. فارسل الملك قال له لا هدنه الا في الري. عارفين ايه هي الري؟ الري هي طهران دلوقتي او طهران، طهران هي عاصمه ايران دلوقتي كان اسمها الري. فقال له ما فيش هدنه الا لما نفتح بلاد المغرب كلها ونوصل لايه؟ للشرق، ساعتها بقى انا هدنكم. فماذا فعل هذا السلطان؟ سار اليه بجيش، يعني هذا الكلام يا اخواني كلام مسجل، سلطان قلب ارسلان مش يعقوب المراكشي، سار اليه بجيش ومعه 15,000 جندي، 15,000 جندي، هيواجه كم ألف يا إخواني؟ هيواجه 200,000 جندي من جنودهم بقيادة هذا الملك أرمانوس، عشان كلمة واحدة، عشان قال له لا هدنة إلا بالري. وخرج على جنوده وقد تكفن، لبس كفن وتحنط، وقد يعني نوى أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وحاربهم في موقع عظيم جدا. قتل في هذا اليوم من المشركين، تخيل كم واحد؟ 146,000 مشرك. تخيل 15,000 مسلم قتلوا 146,000 مشرك، وآثروا أرمانوس، آثروا أرمانوس، وآثره اللي جه في نصيبه في الغنائم أرمانوس ده الملك ده ها قايضه بحزام، قال لك ده ملوش قيمة، أنا بيعه إيه؟ بجزمة أعزكم الله. اشتراه وإيه باعه بقى؟ خد جزمة مكانه، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك فداه قومه ب1,500,000 دينار، مليون ونص دينار، سبحان الله العظيم. هذه كانت ايام العزه. يعقوب المراكشي بقى عمل حاجه ثانيه، لما بعت له ملك الادفنش، الادفنش اللي هم الالمان، قالوا لما بدا يعني المعركه طالت، قالوا ان نراك تناصر نفسك وتقدم رجلا وتؤخر اخرى، فهل الجبن ابطا بك ام التكذيب بما وعد نبيك؟ كلمات وان كان فيها نوع من انواع الاهانه الا انها مش زي سب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صار السلطان يعقوب المراكشي ب200,000 مقاتل، وصار الى هذا الملك وقتل في هذا اليوم الاف، واسر هذا الملك. ايام العزه يا اخوان. لكن الان للاسف نسيت هذه العزه، وصرنا نتسول على موائده الا من رحم الله. انا اريد أن أذكر نفسي وإخواني بهذا الخلق، من أهم الأمور يا إخواني ألا تستشري الهزيمة النفسية في القلوب، ألا تستشري هذه أو يستشري هذا الذل إلى قلوب المسلمين، لأن الذل ده يا إخواني بيشربوا إخواننا وبيشربوا أبنائنا وبينشأوا عليه. لما يسمعوا هذه الكلمات التي تقطر بالذل، لما يسمعوا هذا الأمر الذي يعني أصبح مشاهدا في وسائل الإعلام، أصبح يعني بنتجرد وبنتبرع من كلام القرآن، نقول لا احنا ما بنتكلمش عن اليهود بالطريقة دي، ناقص نقول اليهود دول حبايبنا. بل فعلا واحد قالها والله يا اخوان، واحد قال احنا المشكلة اللي بيننا وبين اليهود هي مشكلة الأرض، لو الأرض رجعت خلاص احنا ما فيش مشكلة بيننا وبينهم. ما تودي فين قول الله سبحانه وتعالى لا تجدلنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. نوقف الكلام نقول عليه زي ما أحد الإسلاميين أو الذي ينتسبون للدم قال دي الآيات آيات تاريخية ما عادش تنفع دلوقتي. الكلام ده دلوقتي أصبح إيه؟ أصبح موضة قديمة. هذه الفلة والله نعوذ بالله من الخزي ونعوذ بالله من الهوان. اليوم يوم كما أقول يوم لسب النبي صلى الله عليه وسلم ده من مين؟ من أعداء الله. أنا أقول علينا في هذا اليوم أن نتذكر العزة وأن نعلم لأبنائنا وأن نعلمهم من هو نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم وأن نعلم العالم كله ليس بالبكاء وليس بالشج وليس بالصياح لكن أن نعلم العالم كله من هو نبينا بأن نتمثل سنته بأن نقتفي أثره بأن نعظم سيرته بأن نذكر فضائله بأن نتكلم ونطبق أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لكن أن كل صرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نجرئهم عليه إنما هو إيه اللي جرأهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ما شافوش النبي ولا يعرفوا حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي بيرسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة المجينة يعرف النبي؟ أكيد لا. اللي عرفوا النبي حتى من الكافرين عظموه. اللي عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم مايكل خرج في كتاب العظماء 100 جعله أعظمه جعله أول واحد في 100 عظيم ظلهم وهو أعظم العظماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله كان كلمة أعظم العظماء معذرة لا تقال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه نهى عن ذلك نهى عن قول شاه شاه أو ملك الملوك أو أمير الأمراء أو عظيم العظماء فإن العظمة لله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجل متواضع عزيز. يجب أن نتذكر هذا اليوم هذه العزة وقيمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطبق هذه القيمة وأن نعلمها لأبنائنا وأن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم لا بالكلام ولكن بالفعل ولكن بتطبيق هذه الفضائل وهذا الخلق. علنا إن طبقنا نظر الناس إلى دليل عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم فينا لأن زي ما قلت لكم هم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكن عارفيننا احنا شايفيننا احنا يروا أخلاقنا ويروا تخلفنا ويروا أننا أصبحنا في ذيل الأمم أصبحنا كما قلت نتسول فتات نوائبهم فتات نوائبهم في العلم وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الرياضة وفي كل شيء نتذلل لهم ونتدلفهم. فطبعا لازم يوصل نبينا صلى الله عليه وسلم وإحنا الدليل على نبينا إحنا الدليل الحي على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم عسنا أن نكون دليلا حقيقيا وليس دليلا كاذبا. لا نستحق أن نكون من أتباع صلى الله عليه وسلم وإلا كما قال الله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون نومة نائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.